خطبة رضياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا.
نعم، قوله في الملك العضوض يعني يحصل فيه ملك وراثي يقع، وهذا في إثبات الملك أنه شرعي، وأنه لو وقع أنه شرعي الأفضل اختياره الحل والعقد، لكن لو وقع الملك وأتى ملك بعد ملك لا حرج في ذلك، وقد أجمع للسنة على صحة ولاية العهد كما دل عليها فعل أبي بكر مع عمر لما ولاه الخلافة وهو حي فجعله وليا للعهد، فإذا مات أبو بكر استخلف عمر وانتهى الأمر، وهذا مجمع عليه عندها للسنة والجماعة كما ذكرناه بتفصيل في أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله. ثم يثبتون خلافة أبي بكر مجمع عليه عندها للسنة والجماعة، لا خلاف ولا جدال فيها، وقد نص على فضله الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا، ومنها أنه ولاه الصلاة فرضيه في ديننا ألا نرضاه على دنيانا، وأغلق الأبواب كلها إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له ما هي أبا هريرة قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروه به.
نعم.
ثم خلافة
الحمد لله كانت خلافة أبي بكر خير للمسلمين، وقد نفع الله به في قتال أهل الردة، وأنهى الله عز وجل على يديه أهل الردة وانتصر المسلمون رضي الله عنه وأرضاه.
ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، إنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده.
أهل السقيفة اختاروا أبا بكر لفضله وسابقته، فاتفق عليه المهاجر والأنصار بعد ذلك، ثم استخلف عمر فكان خليفة لهم، سمعوا له وأطاعوا رضي الله عنه لفضله ولسابقته رضي الله عنه.
ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه.
نعم.
ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانا وخلافة،
ولا أحد خرج عليه ولا أحد غضب من هذا الأمر أبدا، حتى معاوية كان يقر بفضل علي وأن الخلافة له، وإنما الذي حصل أنه أراد أن يأخذ أن يقتص من قتلة عثمان لأنه هو وليه، وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فهو وليه يريد القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم. نعم.
فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقصر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق أعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الآية، وفي قوله: أشداء على الكفار فمن أحبهم وتولاهم.
نعم، هنا لا جدال في صحة خلافة هؤلاء الأربعة، وأن الذي طعن في خلافة واحد منهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية هو أضل من حمار أهله، من ينكر خلافة واحد منهم يقول أنا لا أقر بها أو يراها فجوة بين خلافة فلان وفلان، هذا أضل من حمار أهله، نسأل العافية والسلامة.
قال: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسوهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله.
نعم، الخوارج الروافض معروف موقفهم من الصحابة، لكن الخوارج طعنوا في خلافة عثمان، ما طعنوا في خلافة الشيخين، طعنوا في خلافة عثمان ورأوا الخروج عليه وخرجوا عليه وقتلوه رضي الله عنه فمات شهيدا سعيدا. ثم أطلق لفظ الخوارج على مطلق الخارجين على ولاة الأمر، كل من خرج على ولاة الأمر فيعتبر خارجي مبتدع ضال، كما ذكرنا ذلك في أصول السنة، وذكرنا أقوال الأئمة الثابتة عنهم في أن الخارجي من خرج على ولاة الأمر وإن لم يكفر بالكبائر. نعم.
قال: من
وفي قوله: لا تسبوا أصحابي، قوله عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا دليل على أن سب الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب.
قال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله.
نعم.
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهم من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة.
نعم، أهل السنة يرون أن الجهاد والحج والصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وهذا متفق عليه عند أهل السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وأمر بالصلاة خلفهم، مع أنه ذكر أنهم لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته وأنهم يستأثرون بالأموال ويظلمون ويؤخرون الصلاة عن وقتها، ومع ذلك أمر بالصلاة خلفهم حتى لا يأتي مدعي فيقول إنه من الورع أن لا أصلي خلفه، لأنه يأكل أموال الناس بالباطل وأنه عنده فجور عنده معاصي عنده كذا، يقال له صلي خلفهم أبرارا كانوا أو فجارا. هذا إجماع أهل السنة والجماعة، لم يخالفهم في ذلك إلا الخوارج. الخوارج هم الذين يصلون خلفهم ويرون حمل السيف عليهم ويرون الطعن فيهم ويرون أنهم لا يجاهد خلفهم نسأل العافية والسلامة. هم ما أرضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تريدهم يرضون عن الملوك والأمراء الذين يقع منهم فجور وظلم؟ ما رضي بقسمة الرسول، يرضى هؤلاء بقسمة الحكام؟ لا، لكن نسأل العافية والسلامة إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. إذا أعطاهم فلوس وزاد لهم في الرواتب مدحوه وأثنوا عليه وقالوا هذا ما في أحد أفضل منه. إذا أكرمهم وأحسن إليهم مدحوه وجعلوا في مصاف الخلفاء. أما إذا ظلمهم أو أخذ أموالهم شتموه وانتقصوه وقالوا لا سمع ولا طاعة ولا بيعة ولا غير ذلك. هذا نسأل العافية والسلام ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، بنص حديث رسول الله إن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والإنسان يعامل الناس بدين الله عز وجل، ما يعامل بالعطاء ولا بالهبة ولا بالإكرام. حبك وبغضك لله، عطاءك ومنعك لله. لك سألوه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يكون علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا، فما تأمرنا؟ قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. هم سألوه لمعرفة حال الأمراء الفجرة الذي يحصل منهم ظلم، فأمرهم بالسمع والطاعة. ولما أخبرهم عليه الصلاة والسلام بعظيم فجورهم وتأخيرهم للصلاة قال أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هم مع ذلك هو يرى أنهم يقيمون الصلاة ويبنون المساجد يجعلون لها الأئمة والمؤذنين ويرتبون لها لخدمتها كل شيء، وهو يرى كفرهم ولا يرى سمع الطاعة لهم ولا غير ذلك. فمهما فعلوا هو لا يرضى حتى يعطوه شيء من الدنيا. وقد رأيت ما رأينا صنفا من هؤلاء نسأل العافية والسلامة. فالإنسان يا أخوان يعامل الخلق على دين الله، ما يعاملهم على حب ولا بغض ولا عطاء ولا منع، عافانا الله وإياكم. ثم قال رحمه الله
ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح.
جهاد الكفرة معهم، جاهد معهم وإن كانوا عندهم فجور، لأن جهاد الكفرة هذا دفع شر على المسلمين، مثل ما ذكرنا لكم أن الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب. الآن كثير من البلدان فيها، كل البلدان فيها جهاد الدفع، يدافعون عن حدودهم حتى لو كان حاكم في بلادهم عنده فجور وظلم وعنده ما عنده من الذنوب تجاهد معه. لا تقول والله أنا لا أجاهد معه لأنه فاجر أريد تقي، لا لا، جاهد معه واصبر وادفع عنه العدو. ثم قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. هذه مسألة مهمة. هنا ذكر في عقائد أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يرون الدعاء لولاة الأمر ويرون هذا من عقائدهم. الآن لو أتيت تدعو لولي الأمر على المنابر قالوا لك هذا منافق متزلف، هذا يريد كذا وكذا. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أولا هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر الصابوني هنا، وذكره أحمد ابن حنبل كما ذكر ابن الجوزي عنه، وذكره البخاري رحمه الله في عقيدته التي رواها اللالكائي، وذكر ذلك البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وذكر ذلك الطحاوي في عقيدته، تأملوا، وذكر هذا أبو الحسن الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وذكر الآجري في كتاب الشريعة، وذكر أبو بكر الإسماعيلي في كتابه شرح السنة أو شرح اعتقاد أهل السنة الذي ذكرناه قبل قليل، وذكر هذا قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة، وذكر هذا أيضا ابن حمدان في كتابه نهاية المبتدئين، وذكر هذا ابن العطار. هؤلاء عشرة. ابن عطار الشافعي ذكرنا رسالته المغرب الاعتقاد، ذكر هذا من عقيدة السنة الجماعة، وذكر هذا أيضا الشيخ حافظ الحكمي في كتابه أعلام السنة المنشورة. هؤلاء 11 إمام وعالم كلهم يذكرون في عقائدهم الدعاء لولاة الأمور. والآن يأتيك إنسان لا علم عنده يطعن في هذا الاعتقاد ويشكك فيه ويجعل القضية كأنها إذا دعيت له أبد بعد الخطبة وهم صار في لك شيك. هذا سفه وجهل، هذا واجب من الواجبات الشرعية، من حقه علي ولي أمري أن أدعو له بالصلاح والهداية. إن كان عنده شر وفساد دعوت له بالصلاح حتى يأتي خيره إلينا، لأن في الدعاء له صلاح لحاله لعل الله يصلحه فيكون خيرا لمن؟ للرعية. لأنك لو دعوت عليه قلت اللهم عجل بزواله، اللهم افعل به كذا وكذا، زاد شره، يزيد شره على من؟ عليك أنت. وذلك لما سأل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله من يترك الدعاء لولي الأمر، قال هذا من جهله. الدعاء عبادة. أنت لما تقول اللهم اهده للخير، الآن أنت ماذا صنعت؟ عبدت الله بهذا الدعاء، أنت تؤجر على هذا الدعاء. ثم في فائدة أن هذا إذا صرح أصرح الله حاله كان خيره لك أنت وللبلاد. ثم في هذا تأليف قلبه وتلين قلبه على رعيته، إذا علم أن رعيته تدعو له في الصباح والمساء هو يلين قلبه لرعيته مهما كان عنده من الفساد، لكن إذا علم أنه يسبونه ويشتمونه زاد شره وزاد بغضه لهم فزاد الفساد في الأرض. فهذا من يعني من الأمور الطيبة. هذا ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين، ذكر شيخنا الشيخ صاحب وزان وجماعة من العلماء أن هذا من حقوق ولي الأمر أن يدعى له بالصلاح والفلاح. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الفقه في الدين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منه العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال.
نعم. أما بالنسبة للخروج على السيف على ولاة الأمر فهذا محرم، وقد أجمع علماء السنة على حرمة الخروج على ولاة الأمور بالسيف، وأن هذا بدعة وضلالة، وأنه لا يخرج على الولاة بالسيف إلا الخوارج الذين ابتدعوا وضلوا وأحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه. والدليل على ذلك الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالسمع والطاعة، لما قال: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، تروا بأعينكم كفرا، لا أن تسمعوا بواحا ظاهرا لا جدال معه ولا تأويل فيه، عندكم فيه من الله برهان، نص شرعي واضح بين أن هذا كفر مخرج من دائرة الإسلام، فحينها يكونون كفار لا سمع لهم ولا طاعة. حاكم أعلن أنه نصراني أو يهودي، هذا كفر بواح لا جدال معه، هذا لا سمع ولا طاعة له. حينها تنابذهم بالسيف عند القدرة، إذا عندك جيش وقدرة تقاتله مثل جيشه قاتله، أما والله تعالوا اخرجوا اخرجوا، لا، هذا لا يجوز. فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية تحت ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
إذا خرج طائفة من الناس بتأويل على إمام يدعون وينصحون لعلهم يرجعون، فإن أبوا إلا القتال قاتلهم الناس مع الإمام، حتى لو كان الإمام عنده ظلم وعنده جور يقاتلون مع الإمام حتى يرتدع هؤلاء الناس إلى الخير. نعم.
ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم.
السكوت عما شجر بين الصحابة واجب، وأيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما شجر بين الصحابة في معركة الجمل والصفين وغيرها لا تتكلم فيه. سئل عمر بن عبد العزيز عما حصل بين بعضهم فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي فأحب أن أنزه منها لساني. الله عافاك، ما خضت في المعركة، ما قتلت أحد، احمد الله عز وجل على ذلك. لسانك لا يخض في هذا الأمر ولا يدخل فيه، ولا تجعل نفسك حكم بينهم وفلان فيه وفلان فيه، لا، اسكت عما شجر بينهم. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. وذاك جاء في قوله عز وجل على سرر متقابلين، قال علي رضي الله عنه: في نزلت أنا والزبير، يعني في مثلنا نزلت، وإن كان بينهم قتال رضي الله عنهم لكنهم إن شاء الله إخوة وتحابون، حصل بينهم تأويل أخطأوا فيه رضي الله عنهم، ودخل في القتال قلة قليلة منهم، والبقية من دخل تاب ومن لم يدخل عافاه الله جل وعلا، فأنت توقف عند هذا الحد ولا تخوض به. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فأمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: ويرون الترحم على جميعهم. نعم، ترحم عليهم وترضى عليهم رضي الله عنهم، يكون في قلبك حب ولا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
أمهات المؤمنين لابد أن تعرف فضلهن، تترضى عليهن وتمدحهن وتذكرهن بالجميل، ولا يكون في قلبك إلا الحب لهن، هن أمهاتك، كما قال جل وعلا: أزواجه أمهاتهم. هذه أمك، أمك لا يخرج منك إلا الدعاء لها والثناء عليها وحبها، فرضي الله عنهن، ويكفيهن شرفا أن الله اختارهن أزواجا لخير الخلق والطيبات للطيبين، ويكفيهن شرفا أنهن صاحبن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع الصحبة زوجات للرسول وأمهات للمؤمنين رضي الله عنهن. نعم.
ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن تفضل الله عليه فيجيبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهديه لم يهتد له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويعتقد
في آيات
سواها.
نعم. أيضا من كان عمله صالحا لا يجب على الله شيء، فإن الله الذي هداه ووفقه وأعانه وأدخله الجنة. اعملوا كما قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. يعني هذا كله بفضل الله جل وعلا. الجنة ما يأتي عوض عنها عملك، عملك لا شيء بالنسبة للجنة، يعني مهما عملت من الأعمال الصالحة هي ليست عوض عن الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة عوضا عن عمله، وإنما فضل من الله جل وعلا ومنه من الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما العمل الذي يكافئ هذا؟ يعني أنت تتصور أني أقول لك احمل هذا اللاقط واخرج به إلى المسجد وأعطي فلان وأعطيك 2000 دينار، هذا بفضلي ولا بعملك؟ ها؟ بفضلي، لو أعطتك 100 دينار وافقت، كيف لو أعطتك 2000 دينار؟ العمل هذا الذي تؤديه بالنسبة للثواب لا شيء، هذا ظاهر لكل أحد إن هذا فضلي أعطيتك إياه. جنة عرضها السماوات الأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما العمل الذي تعمله أنت؟ أصلا العمل الذي تعمله ما هو؟ أنك تتصدق، هذا فضل الله عليك أعطاك المال. صلي، فضل الله أعطاك السمع والبصر واليد والقدم وغير ذلك، كله فضل الله جل وعلا. ففي كل أحوال أن تحمد الله عز وجل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حتى هم في الجنة يلهمون التسبيح والتحميد، لأن هذا فضل الله عز وجل على عباده. نعم. ثم قال:
ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لمضاجعهم. وقال: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
المراد من هذه المسألة الرد على بعض المعتزلة الذين يقولون إن الميت المقتول لم يمت بأجله، قتل عمره 30 سنة، هو كان عمره 60 سنة لكن الآن قطع أجله، وهذا باطل. الميت المقتول كل هؤلاء هذا أجلهم، أجلهم الذي أجل الله عز وجل لهم. نعم.
ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصي من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه. الآية.
نعم، هنا المسألة هذه ظاهرة جدا وأدلتها ظاهرة كذلك، والشياطين توسوس وقد تفسد الإنسان أو تضعف دينه. نعم.
قال: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر.
نعم، السحر والسحرة موجودون، وهذا رد على المعتزلة الذين ينكرون السحر والسحرة. ترون الآن بعض العقلانيين ينكر السحر، هذا على مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة، لأنهم يرون تخيل مو حقيقة، والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هي لا تسعى، الحبل هذا ما هو حية، قلب الأعيان هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولذلك السحرة متى آمنوا؟ لما رأوا موسى عليه السلام جعل العصا حية آمنوا. لماذا آمنوا؟ هم جعلوا الحبال والعصي أفاعي. لماذا آمنوا؟ لأنهم يرون أنهم تخيل للناس، خدعوا الناس. لكن موسى لا، انقلبت، فلما انقلبت علموا أن هذا لا يفعله ساحر أبدا، إنما هذا نبي من الله جل وعلا. أما قلب الأعيان ما يستطيع السحرة، الساحر يستطيع أن يجعلك هذه الورقة 100 دينار، لكن يخيل لك بعد ساعتين 3 ساعات ترجع ورقة يخدعك، واضح؟ ولكنهم يستطيعون الإمراض، يمرضونك لأن الجن تعينهم. قد يسبب المرض الإنسان لا يستطيع أن يمشي، يمسكون أقدامه فلا يستطيع أن يمشي، أو يده لا يستطيع أن يرفع يده، هذا يقدرون عليه. مثل ما يستطيع الإنسان أن يضربك، يكسر يدك، يكسر قدمك، يقتلك، هذا يستطيع الإنسان، كذلك هذا يستطيع الجن والسحرة. أما من ينكر أو يعتقد أن السحرة هؤلاء يعني هم يفعلون ويتصرفون، هذا كما قال يعني لا يجوز له أن يعتقد ذلك إلا بإذن الله. أما من يعتقد أن يستعمل السحر والساحر، هذا كافر، الساحر كافر، ومن يستعمل السحر كافر، كما قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالوا: نفى عنه الفلاح من كل الوجوه، لأنه كافر، نسأل العافية والسلامة. ثم قال:
وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب إلا ضربت عنقه.
يعني إذا وصف أمور فيها كفر لكن ما رأينا منه كفر، هو قال تفعل كذا وكذا استتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. وذلك جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي: عمر وحفصة وجندب. عمر كما في البخاري: أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، في حديث بجالة بن عبدة قال: كتب علينا عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر. وفي قصة حفصة لما قتلت جارية الله سحرتها، وجندب لما قام إلى الساحر فقتله. نعم.
وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم ما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
نعم.
ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، ويحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجيبون به الحد.
أهل الحديث يرون أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما جاء في الحديث: كل مسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر، كما جاء في الحديث. وفي قول عليه الصلاة والسلام جاء في حديث لما سئل عن البتع قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا هو المعيار. أهل الرأي بعض الأحناف يرون أن النبيذ ما سوى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لو انتبذ ولم يسكر يعني كان قليلا فلا يضر، ليس بحرام. وأهل العلم وأهل الحديث واتفاق الأئمة على أن أي نوع من الأنواع إذا أسكر كثيره فقليله حرام. أهل الرأي يقولون لا، إذا ما أسكر ما يعتبر حرام إذا كان من الأصناف الثانية، أصناف الثانية. لكن أهل العلم والحديث والسنة يرون أنه أي صنف أي نوع مسكر. ومن اللطائف ما ذكره المعلمي رحمه الله، يقول: لماذا انتشر مذهب الأحناف وتولاه أو تبناه جماعات من الحكام؟ قال: لأنهم كانوا يبيحون النبيذ، وكان بعض الحكام يحب شربه، فقال: أنا حنفي وأنا على مذهب الأحناف، فشرب منه ونشر مذهب الأحناف بناء على هذا. إلا مذهب الأحناف من أقل المذاهب يعني ظهورا عند أهل السنة، لأنه مبني على الرأي مو مبني على السنة واتباعها. ولا مذهب الشافعي ومالك أظهر منه، وهو كان له الظهور في ذاك الوقت، مذهب الشافعي ومالك. ثم ذكر أحمد غطى على العلماء لأمر المحنة التي حصلت. لكن تعرفون الدولة إذا تبنت مذهبا نشرته، إما بالسيف وإما بالمال، جعلت لها الأوقاف وغير ذلك حتى يكثر العلماء على هذا المذهب. نعم.
قال: ويرون المصارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات.
نعم، وهذا مذهب أهل الحديث، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا فيه إشارة إلى الأحناف كذلك، أنهم يؤخرون الصلاة، يعني يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. نعم.
قال: ويجيبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود.
نعم، قراءة الفاتحة خلف الإمام مسألة فقهية اختلف فيها العلماء، في مسألة الصلاة الجهرية أو السرية. أما السرية فعامة العلماء أنها تقرأ، خلاف مذهب الأحناف لم يرون فقرة وما تيسر من، يقول: لو قرأت آية صحت صلاتك، صحت صلاتك، قرأت آية صحت صلاتك، وصلاتك ما تأخذ حتى من نصف دقيقة، الله أكبر الله أكبر، من غير طمأنينة ولا غير ذلك، وتنتهي الصلاة. وذلك ترى في بعض البلدان، يعني لما ترى بعض المقاطع كيف أنهم يصلون بسرعة البرق، هذا مذهبهم، يأخذون يلفقون من مذهبهم هذه الصلاة حتى تكون الصلاة في لحظات سريعة. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، ويقول الله أحد الله أكبر، سمع واحد الله أكبر، وهكذا حتى ينتهي، نسأل العافية والسلامة. أما أهل العلم فيرون وجوب قراءة الفاتحة كاملة، الأحاديث الكثيرة جدا، وألف البخاري القراءة خلف الإمام ورد عليهم، وألف البيهقي القراءة كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما صلى مرة قال: لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، يعني ينازعون في القراءة، ففاتحة الكتاب لابد. أما بالنسبة للصلاة الجهرية فالأصح أنها تقرأ حتى في الصلاة الجهرية إذا تمكنت تقرأها، إذا ما تمكنت الإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها، تقرأ مع قراءته، أو تقرأ مع قراءة للفاتحة إذا كان هذا الإمام معروف أنه ما يجعل المجال، وأن تعرف إذا قال الحمد لله رب العالمين تقرأ أنت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم تقرأ الرحمن الرحيم، بحيث إذا ختمها تختمها وتستمع لقراءته جمعا بين الأدلة. نعم.
قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا،
كما قلنا لكم أنه يريد بعض الأحناف الذين لا يتمنون لا ركوع ولا سجود ولا يقرؤون الفاتحة ولا يسارعون إلى الصلاة، عافانا الله وإياكم، وهذا مذهب خاطئ. نعم.
قال: ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها،
لحديث المسيء في صلاة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى قال: اركع حتى تطمئن راكعا، فجعل الاطمئنان ركن من أركان الصلاة.
قال: وتوصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، وتوصون بالحق والصبر، ويتحاب.
نعم، هذه كلها من أخلاق أهل السنة. الاعتقاد يا أخوان، الاعتقاد اعتقاد السنة يجب أن تعتقده، أن تؤمن بالصفات والأسماء، لكن أيضا تجمع الأخلاق الحسنة من صلة الأرحام وإحسان إلى الناس وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تكون في صاحب السنة. وذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر في العقيدة الواسطية اعتقاد السنة ختمها يأمرون بصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام إلى غير ذلك، هذه كلها من الدين. ومعناته أنك تكون صاحب سنة أنك تخل بهذه الأمور، تكون سيء الأخلاق، فاحش في قولك، لا تصل رحم ولا تحسن إلى قريب، هذا لا يجوز. نعم.
ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا منهم متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
نعم، هذا من عقائدهم أنهم يحبون في ذات الله ويبغضون في ذات الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذا من أوثق عرى الإيمان، يكون لله وفي الله، ما يكون لدنيا ولا لمال ولا لجاه ولا غير ذلك، لا، لله وفي الله، أن يكون حبك وبغضك في الله. ثم قال رحمه الله:
ويبغضون أهل البدع،
وفي قوله عفوا، وفي قوله ويقتدون بالنبي وأصحابه ويقتدون بالسلف الصالحين، هنا جعل الاقتداء بالسلف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنك لا تخالف مذهب السلف رحمهم الله. نعم.
قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون أذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم، من عقائد السنة أنهم يبغضون البدع، لا يجالسونهم ولا يؤانسونهم ولا يصاحبونهم، لأن مجالستهم ممرضة للقلوب وتفسد العقائد وتفسد المرء، والمرء أعظم ما يفسده الصاحب، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعدهم عنهم في قول عليه الصلاة والسلام لما قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين سمى الله، إذا رأيتم الذين يتبعون متشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قالوا في هذا الحذر من أهل البدع، لأنهم يتبعون متشابه ويشككون الناس في دينهم، لأن القلوب ضعيفة، كما يقول الذهبي رحمه الله لما حكى إجماع بعض كلام السلف عدم السماع للمبتدع، وكانوا يجعلون أذانهم أصابعهم في أذانهم لا يسمعون للمبتدع، قال: لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تمكن مبتدعا منك تستمع إلى قوله، دعه إذا أراد خيرا يذهب إلى العلم فيسألهم. نعم.
وعلامات،
وفي قول: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ذكر جماعة من السلف أن في هذه الآية دليل على هجران أهل البدع وعدم مجالستهم.
وعلامات البدع على آلهة ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم.
الآن أهل البدع لا تجوز مجالستهم ولا مؤانستهم، الآن يبين لك علامات أهل البدع. ما هي علامات أهل البدع؟ قال:
شدة معادتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخليطة عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الضحية الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم. وقوله: ومن يهدي الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
نعم، أول صفة لأهل البدع أنهم يبغضون حملة الآثار، يبغضون أهل السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، ما تناكر منها اختلف. هذه طبيعة بشرية، الإنسان يحب من يكون على شكله، فتجد المبتدع يبغض أهل الحديث. لماذا يبغضهم؟ لأنهم يحملون الآثار التي تخالف اعتقاد هذا المبتدع. وذلك ذكر الشيخ الإسلام تيمية وجماعة من السلف أن ما من مبتدع إلا وهو يبغض الأحاديث التي تخالف اعتقاده، يبغضها لا يرضى بها. الآن تجد الرافضي يبغض الأحاديث التي في فضائل الصحابة، الخارج يبغض الأحاديث التي فيها أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر، المرجئ يبغض الأحاديث التي فيها الوعيد على المعاصي والمنكرات والكبائر الذنوب، تجد الجهمي يبغض الأحاديث التي فيها ذكر صفات الرب جل وعلا. وذلك التوحيد لابن خزيمة كان يسميه بعض الجهمية بالشرك، وكانوا يسمون السنة لعبد الله بن أحمد بالبدعة. لماذا؟ لأنها تخالف اعتقادهم فيبغضونها ويطعنون فيها. كل مبتدع يبغض السنة على قدر بدعته على قدر بغضه للسنة. لك تجد بعض من تورد له حديث قال يا أخي أنتم ويبدأ يشتمك، أنا ما فعلت شيء، أنا أترك حديث عن الرسول في السمع والطاعة، لماذا أنت غضبان؟ تريد أن تعاتب أحد؟ عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال هذا القول، أنا ما قلته من عندي، أنا لو أتيت به من عندي لا تقبل مني صغيرا ولا كبيرا، لكنك أنت لأنك لا ترضى بقول الرسول تغضب لأجل هذا الأمر، عافانا الله وإياكم. نعم. ثم قال:
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول، سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول، سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول، سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
نعم، وهذا قول السلف سابقا، وهذا قولهم لاحقا، أنه كل مبتدع يبغض أهل السنة ويبغض حملة الحديث. نعم.
قال: وسمعت الحاكم يقول، سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد ويقول، سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن
حنبل. تأملوا هذا الأثر يا إخوان. قال:
قال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا ابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت.
نسأل العافية والسلامة. لماذا؟ لأنه لا يبغض أهل الحديث إلا شرار الناس، لماذا تبغضهم حملة الدين؟ كما لا يبغض الآن حملة السنة ودعاتها، تجده يطعن فيهم، أنتم ما عندكم إلا الكتاب الفلاني والدرس الفلاني، وتجده يشغب عليهم ويطعن، ثم تجده في المقابل يتأول أهل البدع ويدافع عنهم وينافح عنهم عافانا الله وإياكم. هذا لا شك أنه مبتدع مثلهم، حتى لو لبس من لبس العلم والدين ما لبس. نعم.
قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول، سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول، سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده،
لأنه يخالف اعتقادهم. كل مبتدع وكل ملحد يكره سماع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يخالف اعتقاده.
قال: وسمعت الحاكم يقول، سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه هو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان، فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ السلام فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا.
لأنه يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون كافرا قد يكون غير كافر، قالها حمية للسنة ونصرة للدين، فغضب فقال هذه الكلمة لهذا الرجل يعني. لكن لا شك أن الإنسان الذي يقلل من شأن حدثنا وأخبرنا ويزهد من السنة أنه مبتدع ضال. نعم.
قال: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد
الآن يريد يورد أثر على علامة أهل البدع، كما قال المصنف أنهم يرمون أهل السنة بأنهم حشوية ونابتة ومشبهة وغير ذلك. لا تجد مبتدع لو يرمي أهل السنة بألقاب السوء كما ترونهم الآن، يطعنون في أهل السنة طعونات لا حد له، كل يوم يرمونهم بتهمة. تجد مثلا يقول لك هؤلاء يعني علماء السلطان، ثم تجد شيوخه فعلوا كل شيء للسلطان ولا يقول فيهم كلمة، حتى أباحوا الحرام للسلطان وهو لا يتعرض لهم، لكن أنت إذا رويت حديث سمع الطاعة طعن فيك وشنع عليك، نسأل العافية والسلامة.
قال: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول، سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي المقري الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول عن به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
نعم، هذه علامة من علاماتهم الوقيعة في أهل الأثر، إذا رأوك تحدث بحديث الصفات قالوا أنت مشبه وأنت تشبه وأنت تفعل كذا، إذا رأوك تحدث بأحاديث تخالف اعتقادهم طعنوا فيك، فهذه علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم بأهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار.
نعم، وعلامة حشو وزيادة لا فائدة منهم، يطعنون فيهم.
وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة،
يعني القدري يرى أنه خالق فعله، فيرى أنك إذا قلت أن الله خالق فعل العبد أنك جبري، ترى أن الإنسان مجبور على فعله.
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة،
لأنه يرى أن إثبات الصفات تشبيه، وذاك يقول شيخ الإسلام تيمية مقالة نافعة جدا، يقول: وكان إذا رأوا الرجل قد أغرق فينا في التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. إذا رأيت دائما الإنسان يدندن حول المشبهة والمشبهة، ثم لا ترى له كلام في الصفات وتوضيح لها، اعرف أن جهمي، لا تشك في هذا. نعم.
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة.
نعم، يرون أنهم نواصب، يقولون ناصبوا العداء لأهل البيت، وأهل السنة يترضون على البيت، يثنون عليهم ويمدحونهم ويحبونهم ويوالونهم. نعم.
قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث.
لا يضرهم طعن أهل البدع فيهم، قد كانوا يقولوا عن رسول الله مذمما، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا ترين ما صرف الله عني ذم قريش، يقولون مذمما وأنا محمد. فلا يضرك، يقولون هذه الألقاب كلها لا تضرك. نعم.
قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقوا بها أهل السنة سلكوا مع مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا كان في زمان المصنف رحمه الله في القرن الخامس، وقبله في زمان ابن أبي حاتم وأحمد، وإلى يومنا هذا وهم يلقبون أهل السنة ألقاب السوء، وأهل السنة يعني لا يلتفتون إليهم. نعم. وهذا ذكره جماعة من السلف، ذكر الإمام أحمد، وذكر السكسكي في كتاب البرهان في عقائد أهل الإسلام، وذكره الشيخ الإسلام تيمية في آخر الحموية، أن أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب كثيرة، فلا تضرهم هذه الألقاب. ثم ذكر أن المشركين كانوا يذمون الرسول ويطعنون فيه ويصفونه بألقاب، أن ساحر وكاهن ومجنون، وهذا كله لا يضر صلاة ربي وسلامه عليه. فقال
فإنهم سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
وأحيانا يصفون أهل السنة بالنقيضين، سبحان الله، يصفونهم بصفة ثم يصفونهم بصفة تناقضها، وهذا لقلة عقلهم عافانا الله وإياكم.
كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب،
يعني عصمهم الله من هذه المعائب،
برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البلاغة القوية، فقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوم فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
نعم، أهل السنة لا يضرهم هذا الكلام كله، هم يقولون بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس عندهم إلا الشرع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هنا علامة من علامات أهل السنة، ما هي؟ ضد العلامة السابقة، أنهم يحبون علماء أهل السنة ويثنون عليهم، والمرء ما أحمن حب كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: وإحدى
علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه.
فحب علماء أهل السنة هذا من الدين، ونصرتهم وتأييدهم وأن يكون القلب صافيا لهم هذا من الدين، وذلك جعلوا علامة أهل السنة حب أهل السنة، علامة أهل البدع بغض أهل البدع، كما قال بعضهم: أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. وكان يقول الإمام أحمد: يا رأيت رجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وكانوا يقولون: امتحنوا الناس في فلان وفلان وفلان من أئمة السنة، إذا أحبوهم فهو من أهل السنة، وإذا أبغضهم فهو من أهل البدعة. وكان يقول: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران، فمن أحبه فأهل السنة. هذا كثير من الآثار عن السلف كثيرة جدا في هذا الباب. نعم.
قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن رهيم بن الفضل المزكى قال: حدثنا أحمد بن سلمة قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان، كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم
أنه كتاب قتيبة بن سعيد إمام من أئمة أهل السنة، وقد رواه هذا الكلام الحاكم في شعار أصحاب الحديث. كان في آخره إذا رأيت رجل يحب سفيان الثوري ينظر إلى الأئمة، تأملوا هذا القول، ومالك وأنس الأوزاعي وشعبة بن مبارك وبن أحوص شريكا ووكيعا، ثم قال ويحيى
ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة.
إذا رأيت يحب أهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة. رأيت في هذا الزمان يحب أئمة السنة ويثني عليهم أئمة السنة في زماننا فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيته يبغضهم ويطعن فيهم ويتهمهم فاعلم أنه صاحب بدعة، حتى لو قال لك أنا صاحب سنة. نعم.
قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله. أن من
أنا يقصد المراد منه المؤلف الصابوني، قال:
وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملة متبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين.
يعني أنه يكون من شيعتهم، يعني من أنصارهم، يكون يعد نفسه من هؤلاء، وكذلك يتبع آثارهم، يجد في اتباع آثارهم. من هؤلاء؟ قال:
منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الإمام المقدم والسيد المعظم والعظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم.
وقد صدق في هذا، وهو أصلا اختار مذهب الشافعي لإمامة الشافعي، يرى فضل الشافعي على غيره، والشافعي إمام من أئمة السنة رحمه الله.
قال: ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسهيل بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير وابن عبد الحميد، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم ابن وارة.
أبو حاتم الرازي معروف، وابنه ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل وغيره، ومحمد بن مسلم ابن وارة. نعم.
ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
محمد بن أسلم الطوسي قال فيه بعض السلف لما قيل له: عليك بالسواد الأعظم، قال: من؟ قال: محمد بن أسلم الطوسي السواد الأعظم، يعني إمام من أئمة المسلمين. عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الشهير المعروف صاحب الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية، وكتبه من أنفع الكتب لطلاب العلم، كان شيخ الإسلام تيمي يوصي بهما أشد الوصية هذين الكتابين، يقول: من سره الوقوف على مذهب السلف ليقرأ هذين الكتابين. نعم.
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي، وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدوي الصابوني، ولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها.
هذه صفة أئمة السنة، أنهم كانوا متمسكين بالسنة، ناصرين للسنة، داعين إلى السنة، دالين على السنة رحمهم الله.
وهذه الجملة التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول.
أيضا هو الآن يقول لك أن ما تقدم هذا معروف عن الأئمة متفقين عليه، الآن مسألة أخرى، هؤلاء اتفقوا على ماذا؟
اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم.
الإنسان إذا رأى أهل البدع هؤلاء يجانبهم ويذلهم ولا يرضى بإعزازهم وإكرامهم، مثل أن يجلسهم في المجالس الفخمة ويعظمهم أمام الناس ويقول: هذا شيخنا وهذا العالم وهذا كذا وكذا، ما دام مبتدعا لا يعظمه أمام الناس، لأن هذا في إغراء للناس به، يتأثرون به ويأخذون من علمه حتى يهلكوا بسبب الثناء. ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم، لا تصاحب، لا تجعله صاحب لك، قد تراه في مجلس ولا تخرج من مجلس، هذا لا حرج، لكن يكون صاحبك، تصاحبه، تخرج معه وتأتي معه، حتى لا يجوز لك. نعم.
قال الأستاذ الإمام رحمه الله: أنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه.
تأمل، يقول لو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر الأئمة، يعني لو خرجت بدعة واحدة من رجل ماذا صنع به الأئمة؟ يقول لهجروه وبدعوه وكذبوه. الآن تجري موبقات على لسانه ويخطب بها على المنابر ويتأولون له ويدافعون عنه لأنهم مثله مبتدعة. لو كانوا أهل سنة ما برروا له ودافعوا عنه، وهو يخطب على المنابر بدعوة البدعة، كانت بدعة الخروج فقط لوحدها، يصفون الرجل بأنه خارجي مارق ولا يجالسونه ولا يؤانسونه. الآن يعلن بمذهبه في الخروج ومع ذلك يقول لا تطعن فيه يا أخي، أن تطعن في المشايخ، أن تطعن في كذا، نسأل العافية والسلامة.
قال: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمرات اقتراب الساعة.
تأمل هذا أيضا جدا، كثرة أهل البدع في زمانه لا تغرك، وفي زماننا الآن تعرفون كثرتهم ويعطوا من المناصب ومن الجاه والمال وغير ذلك ما يسلبون به قلوب الناس أو يستميلون أجسادهم وقلوبهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالإنسان لا يتأثر، يتمسك بدين الله عز وجل، واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطاني. الإنسان إذا كان على الحق لا يلتفت إلى هذه الفرق الضالة مهما كثر عددها ومهما أعطيت من الدنيا، فإن ذلك من أمارات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام:
إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة.
نعم، من علامات الساعة كثرة الجهل وقلة العلم، والعلم السنة، وكثرة الجهل البدع والمعاصي والفجور، نسأل الله عافيته والسلامة.
قال: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة.
الله أكبر، هذا يدعوكم يا أخوان إلى التمسك بالسنة والسير عليها والصبر، حتى لو حصل لك أذى وحصل لك حرب ومضايقة تصبر عليها، فإن هذا من القبض على الدين وهذا من أعظم الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام:
إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم،
يعني منكم من الصحابة يؤجر كأجر 50 من الصحابة لغربة الإسلام في آخر الزمان. نعم،
وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته.
وقوله أجر 50 منكم لا يلزم من ذلك أنه أفضل من الصحابة، لأن الصحبة حسنة لا يعدلها شيء، إنما في الأجور يضاعف لهم في هذا. نعم،
قال: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني رحمه الله قال: أخبرنا أبو
العباس. هذا تسمى عند أهل الحديث الوجادة، إنه يجد في كتاب. نعم،
قال: أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر حدثني معروف بن راشد سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة.
الله أكبر.
قال: أخبرنا أبو
بكر. نعم، تعليم السنة لا شك يا أخوانا من أعظم الجهاد، والصبر عليه من أعظم الجهاد.
قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول
المظفري يقول
سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا بين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه،
يعني لا زال يتكلم ويشنع عليه حتى يعني سكن عن هذا الغضب. وهذا فيه الغيرة لسنة رسول الله وأنها لا تعارض بالعقل، لا يقول كيف بينهما وبينهما، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ويجمع بينهم كما يريد جل وعلا. نعم،
قال رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق.
هذا علامة من علامات أهل السنة، أن الإنسان يعظم أخبار الرسول يقابلها بالتسليم والتصديق ولا يجادل في هذا الباب لأنها وحي من الله عز وجل. نعم،
وينكر شد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف.
نعم، لا تسأل كيف ولماذا، إنما هو التسليم في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. جعل الله سبحانه من الذين يستمعون قال فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والأراء المضمحلة والأسواق المذلة فضلا منه ومنا آخره. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت الكتابة في شهر رجب 17 منه سنة 1297.
نعم بهذا نكون ختمنا كتاب عقيدة أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.